بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب التجريد، تجريد التوحيد المفيد. نعم.
فالله عنك. قال رحمه الله: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. وعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى.
نعم. يقول رحمه الله تعالى مبينا حقيقة التوحيد وما عليه قيامه: أن ترى الأمور كلها من الله، أن ترى الأمور كلها من الله، أي أنها بيده جل وعلا وطوع تدبيره وتسخيره، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، ترى الأمور كلها من الله، وتبني على ذلك قطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، بمعنى عدم التعلق بها. القلب يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى، معتمدا على الله، مفوضا الأمر إليه سبحانه وتعالى، رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، بمعنى أن القلب لا يعلق بها، لا أن لا تفعل، بل يفعل الإنسان السبب ويباشره، لكن لا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على الله تبارك وتعالى. فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، أي تؤمن بالقدر كل خيره وشره من الله عز وجل. هذا الإيمان وهذا النظر، ويثمر التوكل على الله، يثمر التوكل على الله والاعتماد عليه جل وعلا، وتفويض الأمور كلها إليه جل وعلا، وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. ولا يعني قوله ترك شكاية الخلق وترك لومهم عدم مشروعية انتصاف المظلوم من ظالمه، أو أخذ المظلوم لحقه، بناء على هذا النظر أن الأمور كلها من الله عز وجل، بل الجاني يؤخذ بجنايته والمظلوم يطلب حقه، لكن ذلك كله يبقى فيه المسلم معلق القلب بالله وحده، مفوضا أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له. ربوبية منه تعالى لعباده، فهي توحيد لله بأفعاله، والتأله من عباده له فهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال عباده، توحيد الله بأفعال عباده. كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبين الله عز وجل. ثم بين مكانة التوحيد العظيمة بقوله: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله سبحانه وتعالى، إذ هو الأساس الذي يبنى عليه العمل وعليه قيام الدين، ولا قبول لأي عمل من الأعمال إلا به. نعم.
الله عنك. قال رحمه الله: غير أن التوحيد له قشران: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده، إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه. وهذا التوحيد مقام الصديقين. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله. وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم، هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا بدءا من قوله: غير أن التوحيد له قشران، أن التوحيد له قشران، إلى نهاية قوله: وهذا التوحيد مقام الصديقين. وهذا التوحيد مقام الصديقين، منقول برمته من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. وجاء هذا النقل في هذا الموضع الذي هو منقول من إحياء علوم الدين للغزالي في تقرير معنى التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، الذي هو مدلول لا إله إلا الله. لكن هذا التقرير الذي نقل هنا فيه إشكالات معينة في بعض الألفاظ التي في هذا الكلام، وفيه أيضا إشكالات في المعاني والمدلولات. وأشير إلى ما ييسره الله سبحانه وتعالى من ذلك. فقوله أولا: التوحيد له قشران، التوحيد له قشران. عادة القشر يطلق على الأمر الذي ليس له ذاك الأهمية أو تلك المنزلة، والقشور ترمى واللباب هو الذي يؤكل وينتفع به. فالتعبير من حيث هو غير سائق، يعني التعبير بأن التوحيد له قشران، وخاصة على ما سيأتي أيضا شرحه للمراد بالقشرين. وإن كان لم يقصد هذا المعنى، لكن تبقى اللفظة غير مناسبة أصلا، وإن كان لم يقصد هذا المعنى، وإنما قصد أن التوحيد له ظاهر، كما أن القشر ظاهر وله أيضا باطن. قال التوحيد له قشران، يعني له أعمال أو أمور ظاهرة وله أمور باطنة محلها القلب. قال الأول، القشر الأول، أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، هو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. قوله أن تقول بلسانك، قول التوحيد أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. ومن المعلوم أن التثليث الذي أشار إليه هو عقيدة، عقيدة، مثل ما قال مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، ما قال الذي تقوله وإنما الذي تعتقده. فأول الكلام لا يستقيم مع آخره، أول الكلام لا يستقيم مع آخره، أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. فكيف يقال إن التوحيد هو قول باللسان، قول باللسان لهذه الكلمة، ثم يثني فيما بعد ما يتعلق بالقلب؟ فالشاهد أن التوحيد ليس هو مجرد القول لهذه الكلمة باللسان، وليس هو أيضا مجرد اعتقاد تنزه الله سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد، وإن كان هذا من التوحيد، وإنما التوحيد أمره أشمل من ذلك، التوحيد أشمل من ذلك، التوحيد الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره، وهذا التوحيد الذي وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. المنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن، يظهر التوحيد ويبطن الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا أيضا ما يتناسب مع ما سبق، لأن قالوا هذا التوحيد هو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، لم يبقى متعلقا بالقول، وإنما جعله مناقضا لاعتقاد، وهو مجرد قول، وقول المنافق لا إله إلا الله وحده ليس مناقضا لتلك العقيدة، وإنما الذي يناقض تلك العقيدة هو القول الذي يعتقد المرء مدلوله مع فهمه وإيمانه بما دل عليه التوحيد من إخلاص لله سبحانه وتعالى. قال والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، ألا يكون في القلب إنكار مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول. لاحظ الآن التعريف الأول الذي سماه قشرا أولا انحصر في قول اللسان، و أيضا في ما هو مناقض لعقيدة التثليث فقط، والذي يناقض عقيدة التثليث هو الإيمان بوحدانية الله وأنه منزه عن الكفؤ والنظير، وهذا ليس هو كل التوحيد الذي تدل عليه لا إله إلا الله، بل لا إله إلا الله تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد إخلاصا للدين له جل وعلا، ويتضمن ذلك المعرفة به وبأسمائه وإفراده سبحانه وتعالى وحده جل وعلا بذلك. ولهذا المنافقون ولهذا المشركون لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا المعنى وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فهموا أن لا إله إلا الله تعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له وحده. فإذا قولها القشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، ما هو مفهوم هذا القول؟ المفهوم الحقيقي لهذا القول قل لا إله إلا الله سبحانه وتعالى لم يبين فيما سبق، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإنما حصر في مناقضة التثليث، مناقضة عقيدة التثليث. فقال القشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس، وهذا هو توحيد عامة الناس. وهذا القدر الذي أشار إليه إن وجد لا يكفي في حصول التوحيد، هذا القدر الذي أشار إليه إن وجد لا يكفي في وجود التوحيد، ولا ينجي أيضا يوم القيامة، لأن هذا توحيد يعني توحيد في الجانب العلمي فقط، والتوحيد توحيدان علمي وعملي. قال ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه وتعالى عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. فهذا وصفه بأنه لباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله، أي منه خلقا وإيجادا ورزقا وتصرفا وتدبيرا، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، أي لا يعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. قال ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. إذا كان التوحيد هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فلا يعبد غيره، فالذي يخرج عن هذا التوحيد هو اتخاذ الشركاء مع الله والأنداد، وصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، وسيأتي أمر آخر وهو السخط على الخلق، السخط على الخلق، كأنه يعني يشير إلى أن الذي يخرج عن التوحيد أمران: اتباع الهوى والسخط على الخلق. والذي يخرج عن هذا التوحيد هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يصرف شيئا من العبادة لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قوله يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، اتباع الهوى قد يكون اتباعا للهوى ناقلا من الملة فيكون مخرجا من التوحيد، وقد يكون اتباعا للهوى في أمر لا يخرج من الملة، في أمر لا يخرج من الملة. فلا يوصف هكذا بالإطلاق أنه يخرج من عن هذا التوحيد اتباع الهوى. قال: فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة، فقد اتخذ هواه معبودة. واتخاذ الإنسان هواه معبودة قد يوصف به من لم يبلغ الشرك الأكبر الناقل من الملة، مثل تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة وتعس عبد الخميلة. إذا لم يبلغ في انصرافه لها مبلغا يكفر به وينتقل به من ملة الإسلام. فقوله يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده وإنما عبد هواه، والحقيقة أن عابد الصنم عبد الصنم، ويوصف بأنه عابد للصنم، ولا يقال أنه لم يعبد، بل عبد الصنم، وعبادته للصنم مبني على فساد اعتقاده، مبني على انحرافه، مبني على اتباعه لهواه، لكنه هو عابد للصنم، ويؤاخذ بهذا العمل الذي قام به وعبادة غير الله وصرفه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فعابد الصنم يقول: إذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. ميل الإنسان لما عليه الآباء قد يكون ميل لأمور هي كفر وشرك، وقد يكون في أمور مثلا هي بدع، أو في أمور هي معاصي. فالشرك ليس في ذات الميل، وإنما في حقيقة الميل. إن كان ميلا إلى كفر أو إلى شرك أو نحو ذلك فإنه يكون ناقضا للتوحيد، فإنه يكون ناقضا للتوحيد. قال: وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. قوله وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى، هذا يوضح أن اتباع الهوى لا يقال هكذا بالإطلاق أنه يخرج عن هذا التوحيد. الأمر الثاني قال: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق. السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه. وأيضا هذا محل نظر، السخط على الخلق قد يكون جزء منه سخط عليهم في رضا الله، من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فقد يكون سخطا على الخلق في سبيل الله ونيل رضاه سبحانه وتعالى، وقد يكون سخطا على الخلق في هضم لحقوقه، وهذا مباح له أن يسخط في هضم لحق من حقوقه أو أمر من أموره ومصالحه. فكيف يقال ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق هكذا بالإطلاق؟ والأمر الذي يخرج عن هذا التوحيد الذي هو الشرك بالله وعبادة غير الله، صرف العبادة لغير الله لم يذكر، وإنما ذكر فيما يخرج عن التوحيد هذان الأمران اللذان هما اتباع الهوى والسخط على الخلق. قال: كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه؟ كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه؟ وهذا التوحيد مقام الصديقين. على كل يعني هذا الكلام كله منقول من إحياء علوم الدين للغزالي إلى هذا الموضع. ومثل ما أشرت يعني ثمة بعض الإشكالات في هذا الكلام، وقد تكلمت عن هذا الموضع بكلام أوسع مما سمعتم في أحد المجالس، من طلبه يجده بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
عفى الله عنك. قال رحمه الله: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به. وقال تعالى: وهم بربهم يعدلون. وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وقال: أفغير الله أبتغي حكما، وقال: قل أغير الله أبغي ربا، فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: إن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، أي الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك المشركون قبلهم في الأمم السابقة لم ينكروا هذا التوحيد، بل إذا سئل الواحد منهم: من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلقك، يقول الله، فهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر لأمر هذا العالم، وأن الأصنام التي يعبدونها مخلوقة لله ومملوكة له. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم هكذا يعتقدون في أصنامهم، أنها لا تملك ولا تخلق ولا ترزق، وإنما ذلك لله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربا خالقا رازقا، إلا وهم مشركون، أي مشركون به غيره في العبادة. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ فلا تجعلوا لله، الخطاب للمشركين، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا رب لكم غير الله ولا خالق لكم غير الله، تعلمون ذلك فلا تجعل له أنداد يعني لا تجعل له شركاء في العبادة. فإذا التوحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، هذا الذي أنكره المشركون. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أنكروا ذلك، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أخذوا يتواصون بالصبر على تلك الأصنام تلك المعبودات، وأنكروا التوحيد الذي هو توحيد العبادة الذي دعاهم إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم بالله في المحبة، يحبونه محبة مثل محبتهم لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، فلما سووا غيره به في هذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية والمحبة كانوا مشركين، مع إقرارهم بأن الله وحده رب العالمين، لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. وهذا يفيدنا أن إيمان العبد بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله وحده لا يكفي في أن يكون موحدا ولا ينجي من عذاب الله حتى يأتي بلازمه وبلازمه وهو توحيد العبادة، بأن يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة ويخلص له الدين. وقول الله عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقوله وهم بربهم يعدلون أي يسوون غيره به، لأن العدل التسوية، عدل غير الله به أي تسوية غيره به. ولهذا فإن حقيقة الشرك الذي ينتقض به التوحيد التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه. وإذا دخل الكفار المشركون النار يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في حقوقه جل وعلا. قال وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، أي كيف يحقق العبد المباينة للشرك في توحيد الإلهية، والمباينة هي المجانبة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه المباينة إنما تكون بإخلاص الدين لله، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. قال الله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، وقال أفغير الله أبتغي حكما، وقال أغير الله أبغي ربا، فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته، ولو وحد ربوبيته. قال فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، أي أقر هؤلاء ربوبية الله أنه الخالق الرازق المنعم، أقروا بذلك. ومن أنكر من هؤلاء فإن إنكاره لذلك في ما يعلنه ويظهره لا فيما يستيقن قلبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا التوحيد الذي هو توحيد ربوبية اجتمعت فيه الخلائق، لكنه لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي في أن يكون العبد موحدا ولا ينجي من عذاب الله. قال: وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، لأنه هو الذي كانت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، هو الذي كانت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، أي معناها لا معبود حق إلا الله، كما هو واضح في الكلام الذي قبله. فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين، لأن لا إله إلا الله الإله هو المعبود. عرفنا الفرق بين الألوهية والربوبية فيما قدمه المصنف رحمه الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فمن قال لا رب إلا الله أو جعل تفسير لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله لا يجزئ ذلك، لا يجزئ ذلك، وإنما لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله وإفراده وحده بالعبادة، وهي قائمة على ركنين، وهي قائمة على ركنين: نفي وإثبات، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. نعم.
الله عين. قال رحمه الله:
الولي اسم من أسماء الله جل وعلا، الولي اسم من أسماء الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وولايته لله، وولاية الله سبحانه وتعالى لعباده بتوليه لهم حفظا وتوفيقا وتسديدا. والعبد مطلوب منه أن يتخذ الله جل وعلا وليا، فلا يلجأ إلا إليه، لا يلجأ إلا إليه، ولا يقبل في طاعته إلا عليه، ولا يسأل نجاته وصلاحه إلا منه، لأنه هو الولي، الولي. ومن أسمائه جل وعلا الولي، أي الذي يتولى عباده حفظا وتوفيقا وتسديدا، مثل ما جاء في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني يتولاه الله في سمعه وفي بصره وفي أموره كلها حفظا وتسديدا وتوفيقا. فالعبد مطلوب من أن يتخذ الله وحده وليا، لا يلجأ إلا إليه، ولا يعتمد في قلبه إلا عليه، ولا يطلب نجاته وفلاحه وسعادته إلا منه. نعم.
عفى الله عنك. قال رحمه الله: فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله، كما هو قول سيبويه، وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به،
وقد جاء عن ابن عباس كما رواه ابن جرير الطبري في معنى الله، قال: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله قال: فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله، كان أصل الله الإله. فالله هذه الكلمة تدل على الألوهية، الصفة التي يدل عليها هذا الاسم هو الألوهية، لأن أصل الله الإله. هذا الاسم يدل على الألوهية. قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. نعم.
عفى الله عنه. قال رحمه الله: وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله، وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى وصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون.
هنا نتنبه إلى أمر مهم في فهم معنى اسم الله سبحانه وتعالى، اسم الجلالة الله، أن هذا الاسم يتضمن الدلالة على أمرين، كما قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية، هكذا قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهذا الاسم يتضمن في دلالته على أمرين: الأول الألوهية، ما هي الألوهية؟ بينها المصنف هنا، قال: وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله، وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، لاجتماع صفات الكمال فيه. إذن الألوهية، الألوهية هي اجتماع صفات الكمال في الله والتي بها استحق أن يؤله، اجتماع صفات الكمال في الله والتي بها استحق أن يؤله. والعبودية هو المعنى الثاني، المعنى الثاني الذي يدل عليه اسم الله، هو اتخاذه وحده معبودا، وإخلاص الدين له، وإفراده بأعمال العباد محبة وخوفا ورجاء ورغبا ورهبا إلى غير ذلك من العبادات. قال: وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله، وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، والصفات العليا. هذا الاسم الله جامع لجميع معاني الأسماء الحسنى، لأن الله ذو الألوهية، ومعنى ذو الألوهية عرفنا من اجتمعت فيه صفات الكمال، من اجتمعت ذو الألوهية أي من اجتمعت فيه صفات الكمال، فرجعت جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا إلى هذا الاسم. ولهذا عده بعض العلماء اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال: هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون. المشركون لا ينكرون الربوبية، وإنما ينكرون الألوهية، فهو الاسم الذي ينكره المشركون. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذا هو الاسم الذي ينكره المشركون. أما الرب لا ينكرونه. إذا قيل لهم من رب العالمين، من ربكم، من رب السماوات، من رب الأرض، لا ينكرون، يقرون بأن الله سبحانه وتعالى وحده رب العالمين لا شريك له، وأن الأصنام لا تشارك الله في الربوبية ولا تشارك في الخلق. ولو يسأل أحدهم: هل هذه الأصنام تخلق، ترزق؟ يقول: لا، لا يجعلها شريكا في الربوبية. إذن الاسم الذي ينكر المشركون الله، والوصف الذي ينكره المشركون الألوهية، أما الرب والربوبية لا ينكرون ذلك. نعم.
عفى الله عنه. قال رحمه الله: ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
وهذا في القرآن كثير، آيات كثيرة جدا فيها الاستدلال بالربوبية على الألوهية، ويحتج الله سبحانه وتعالى على المشركين بتوحيدهم، توحيد الربوبية على وجوب توحيد الله في ألوهيته، مثل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي أنزل لكم من السماء ماء فأخرج الذي أنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي هذه خلق السماوات وخلق الأرض وإنزال الماء وإخراج النبات، هذه كلها يقرون بأن الله تفرد بها وأنه سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك، وأنه متفرد بذلك لا شريك له سبحانه وتعالى. ولهذا قال في تمام هذا السياق: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فالقرآن في آيات كثيرة يحتج الله سبحانه وتعالى فيها على المشركين بإقرارهم بربوبية الله، أن ذلك يلزم منه أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم.
فالله عنك. قال رحمه الله: وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
نعم. الآن يقول الشيخ رحمه الله في هذا السياق، هذه الآيات التي في سورة النمل، يقول رحمه الله أن الله كل ما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله؟ أإله مع الله، أي هذا الذي تقرون بأن هذا وصفه خلقا ورزقا وتدبيرا، أإله مع الله، أي أمعبود يستحق أن يعبد مع الله الذي تقرون بأنه تفرد بهذه الأشياء؟ فكل ما ذكر شيء من آيات الله ذكر عقيبها: أإله مع الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي أنتم تقرون بذلك، أإله مع الله؟ أإله مع الله، أي أثم من يستحق أن يعبد مع الله الذي تفرد بخلق هذه الأشياء؟ فهذا استدلال على هؤلاء بإقرارهم بربوبية الله على وجوب إخلاص العبادة له وإفراده وحده بها. ثم نبه هنا على أمر، قال: على أن منهم من أشرك في ربوبيته، على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله. فمن المشركين من أشرك في الربوبية، منهم من إضافة إلى إشراكه مثلا في الألوهية جحد البعث، فهم يتفاوتون في ذلك. نعم.
الله عنك. قال رحمه الله: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية، والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي، المعطي المانع، الضار النافع، المثيب المعاقب.
هذا الاسم الملك هو أحد الأسماء الثلاثة التي صدر بها هذه الرسالة بقوله: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. ومر معنا شرح المصنف وبيانه لاسم الرب ثم اسم الله، وهذا بيان منه لهذا الاسم الثالث وهو الملك. فيقول: الملك هو الآمر الناهي، الملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين، ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فأي لا يؤمر ولا ينهى. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأي إلا لآمرهم بعبادتي وتوحيدي. فالمال الملك هو الآمر الناهي، الآمر الناهي. إذن ثلاثة أمور الآن: الرب الذي خلق هذا الخلق وأوجد هذا الكون، والملك الذي بيده الأمر لا شريك له، يأمر وينهى لا شريك له في ذلك، والله وهذا يقتضي الامتثال والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، وأن يفرد وحده جل وعلا بالعبادة. قال: الذي الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب. نعم.
عفى الله عنك. قال رحمه الله: ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. فإنه لما قال: قل أعوذ برب الناس، كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال: لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل: نعم. فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم، أي مألوههم ومحبوبهم، الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها.
هذا كلام عظيم جدا، كلام عظيم جدا في اشتمال سورة الناس على هذه الأسماء الثلاثة. قال: ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. وسورة الفلق فيها الاستعاذة باسمه تبارك وتعالى الرب: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ففيه الاستعاذة باسمه الرب. أما سورة الناس ففيها الاستعاذة بالرب والملك والإله، بالرب والملك والإله، وجاءت على هذا الترتيب: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. جاءت على هذا الترتيب. ثم انظر هذا البيان الجميل في دلالة هذا الترتيب في الاستعاذة. قال: فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس، ماذا تعني؟ فيها إثبات أنها الخالق الفاطر المبدي لهذا الكون الموجد له. فبقي أن يقال: لما خلقهم هل كلفهم؟ لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل: نعم، ملك الناس. فرب الناس هو الذي خلقهم وأوجدهم، وملك الناس أي الآمر الناهي، لم يخلقهم عبثا ولن يتركهم سدى. قال: فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق، في الخلق في رب الناس والأمر في ملك الناس، فأثبت الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، ربا موجدا كما يدل عليه رب الناس، وملكا مكلفا كما يدل عليه ملك الناس، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ جاء الجواب على ذلك في إله الناس. إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم، الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. قال: فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها. ما قبلها رب الناس، ملك الناس، توطئة لما بعده وهو الإلهية، لأن الإلهية المقصود. فالله خلق الخلق لغاية، وهي أن يعبدوه، أن يقصدوه وحده بالذل والخضوع، فالإلهية هي الغاية. فجاءت ما قبلها كالتوطئة لها. نعم.
عفى الله عنك. قال رحمه الله: وهاتان سورتان أعظم عوذة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده، لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. فنقول: الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
نعم، هذا تنبيه من المصنف لعظيم شأن هاتين السورتين، سورة الناس والفلق، وأنهما أعظم عوذة، أي أعظم ما يتعوذ به وأعظم ما يستعاذ به، ما جاء في هاتين السورتين، سورة الفلق وسورة الناس. وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، 11 عقدة. في فتح الباري لابن حجر ذكر الحافظ ابن حجر أنه جاء من حديث ابن عباس بسند ضعيف أن عدد العقد 11 عقدة، وذكر أن أخرج ذلك البيهقي في الدلائل، دلائل النبوة. قال: وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة، فانحلت بكل آية عقدة. على كل، هذا تنبيه إلى عظيم مكانة هاتين السورتين، وأنهما أعظم ما يتعوذ به المتعوذ، أي أعظم رقية في زوال السحر والخلاص من الحسد والعين وغير ذلك، فهي أعظم ما يرقي به المرء نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في شكايته ويرقي نفسه بذلك، ولما ويمسح على بدنه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا أوى إلى فراشه، ولما اشتد عليه المرض كانت عائشة رضي الله عنها تأخذ بيده وتمسح، ثم كانت تمسح هي بيدها على النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن، في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده، لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. هنا في قوله الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، هذا التعريف مطابق للتعريف الذي نقلت لكم عن ابن عباس، قال ذو الألوهية والعبودية، ذو الألوهية والعبودية. فقوله الإله وهو المعبود وحده، هذا معنى قول ابن عباس العبودية. وقوله لاجتماع صفات الكمال فيه، هذا معنى قول ابن عباس ذو الألوهية. ذو الألوهية أي الذي اجتمعت فيه صفات الكمال فأفرد وحده بالعبادة وأخلص الدين له جل وعلا. وقوله رحمه الله ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني لم يذكر اسم الملك واسم الرب في المواطن الأخرى، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. فتقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها، الجلالة تعرف غيرها، الجلالة أي اسم الله، اسمه تبارك وتعالى الله، وغيرها لا يعرفها. ولهذا تجد في القرآن يذكر اسم الجلالة الله، ثم تذكر أسماء الله أو صفاته بعد هذا الاسم فيكون معرفا لها، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الخالق البارئ المصور، وهكذا. وغيرها لا يعرف بها، يعني لا يقال الرب هو الله الخالق الرازق، أو الرحمن هو الله الخالق الرازق، وإنما الجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها، مما يدل على عظم هذا الاسم، وأن الأسماء الحسنى والصفات العليا ترجع إليه وهو جماع هذه الأسماء. نعم نعم.
الله عنك. قال رحمه الله والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. وربوبيته سبحانه
حسب ترتيب الإخوة يتوقف الآن الدرس، ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. حسب ترتيبهم يقولون توقف الدرس وتكون الأسئلة. نعم. ماذا؟ كأنه إيش؟ لا لا لا، هو يتكلم على ما يرى أنه ينقض هذا التوحيد، يتكلم على ما ينقض هذا التوحيد الذي هو السخط على غير الله، بمعنى أنه يلتفت القلب، هذا الذي يسخط على غير الله يلتفت قلبه إلى هذا الغير، وهذا الغير بحكم التقرير الذي ذكره مسبقا أمره وغيره بيد الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يكون الالتفات إلى غير الله، يعني لا ينبغي أن يكون. فإذا حصل سخط على الغير يرى أن هذا السخط ناقض لهذا التوحيد. ما المعنى الذي أشرت إليه ليس واردا وليس مقصودا أيضا لقائل هذا الكلام، ليس مقصودا لقائل هذا الكلام، وإنما مقصوده أن مما ينتقض به هذا التوحيد التسخط لغيره، لأن فيه التفات القلب لهذا الغير. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب التجريد، تجريد التوحيد المفيد. نعم.
فالله عنك. قال رحمه الله فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. وعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى.
نعم، يقول رحمه الله تعالى مبينا حقيقة التوحيد وما عليه قيامه، أن ترى الأمور كلها من الله، أن ترى الأمور كلها من الله، أي أنها بيده جل وعلا وطوع تدبيره وتسخيره عطاء ومنعا خفضا ورفعا، ترى الأمور كلها من الله، وتبني على ذلك قطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، بمعنى عدم التعلق بها، القلب يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى، معتمدا على الله، مفوضا الأمر إليه سبحانه وتعالى، رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، بمعنى أن القلب لا يعلق بها، لا أن لا تفعل، بل يفعل الإنسان السبب ويباشره، لكن لا يعتمد على السبب وإنما يعتمد على الله تبارك وتعالى. فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، أي تؤمن بالقدر كله، خيره وشره من الله عز وجل. هذا الإيمان وهذا النظر، ويثمر التوكل على الله، يثمر التوكل على الله والاعتماد عليه جل وعلا، وتفويض الأمور كلها إليه جل وعلا، وترك شكاية الخلق، وترك لومهم، والرضا عن الله تعالى، والتسليم لحكمه. ولا يعني قوله ترك شكاية الخلق وترك لومهم عدم مشروعية انتصاف المظلوم من ظالمه، أو أخذ المظلوم لحقه، بناء على هذا النظر أن الأمور كلها من الله عز وجل، بل الجاني يؤخذ بجنايته والمظلوم يطلب حقه، لكن ذلك كله يبقى فيه المسلم معلق القلب بالله وحده، مفوضا أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له. ربوبية منه تعالى لعباده، فهي توحيد لله بأفعاله، والتأله من عباده له فهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال عباده، توحيد الله بأفعال عباده. كما أن الرحمة هي الوصلة بينهما، بينهم وبين الله عز وجل. ثم بين مكانة التوحيد العظيمة بقوله: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله سبحانه وتعالى، إذ هو الأساس الذي يبنى عليه العمل وعليه قيام الدين، ولا قبول لأي عمل من الأعمال إلا به. نعم.
الله عنك. قال رحمه الله: غير أن التوحيد له قشران، الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه. وهذا التوحيد مقام الصديقين. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله. وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم، هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا بدءا من قوله: غير أن التوحيد له قشران، أن التوحيد له قشران، إلى نهاية قوله: وهذا التوحيد مقام الصديقين. وهذا التوحيد مقام الصديقين، منقول برمته من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. وجاء هذا النقل في هذا الموضع الذي هو منقول من إحياء علوم الدين للغزالي في تقرير معنى التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، الذي هو مدلول لا إله إلا الله. لكن هذا التقرير الذي نقل هنا فيه إشكالات معينة في بعض الألفاظ التي في هذا الكلام، وفيه أيضا إشكالات في المعاني والمدلولات. وأشير إلى ما ييسره الله سبحانه وتعالى من ذلك. فقوله أولا: التوحيد له قشران، التوحيد له قشران. عادة القشر يطلق على الأمر الذي ليس له ذاك الأهمية أو تلك المنزلة، والقشور ترمى واللباب هو الذي يؤكل وينتفع به. فالتعبير من حيث هو غير سائق، يعني التعبير بأن التوحيد له قشران، خاصة على ما سيأتي أيضا شرحه للمراد بالقشرين. وإن كان لم يقصد هذا المعنى، لكن تبقى اللفظة غير مناسبة أصلا. وإن كان لم يقصد هذا المعنى، وإنما قصد أن التوحيد له ظاهر، كما أن القشر ظاهر وله أيضا باطن. قال: التوحيد له قشران، يعني له أعمال أو أمور ظاهرة وله أمور باطنة محلها القلب. قال: الأول، القشر الأول، أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، هو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. قوله أن تقول بلسانك، قول التوحيد أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. ومن المعلوم أن التثليث الذي أشار إليه هو عقيدة، عقيدة مثل ما قال مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، ما قال الذي تقوله وإنما الذي تعتقده. فأول الكلام لا يستقيم مع آخره، أول الكلام لا يستقيم مع آخره، أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. فكيف يقال إن التوحيد هو قول باللسان، قول باللسان لهذه الكلمة، ثم يثني فيما بعد ما يتعلق بالقلب؟ فالشاهد أن التوحيد ليس هو مجرد القول لهذه الكلمة باللسان، وليس هو أيضا مجرد اعتقاد تنزه الله سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد، وإن كان هذا من التوحيد، وإنما التوحيد أمره أشمل من ذلك، التوحيد أشمل من ذلك، التوحيد الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره، وهذا التوحيد الذي وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. المنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن، يظهر التوحيد ويبطن الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا أيضا ما يتناسب مع ما سبق، لأن قالوا هذا التوحيد هو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، لم يبقى متعلقا بالقول، وإنما جعله مناقضا لاعتقاد وهو مجرد قول. وقول المنافق لا إله إلا الله وحده ليس مناقضا لتلك العقيدة، وإنما الذي يناقض تلك العقيدة هو القول الذي يعتقد المرء مدلولة مع فهمه وإيمانه بما دل عليه التوحيد من إخلاص لله سبحانه وتعالى. قال والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، ألا يكون في القلب إنكار مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول. لاحظ الآن التعريف الأول الذي سماه قشرا أولا انحصر في قول اللسان، وأيضا في ما هو مناقض لعقيدة التثليث فقط، والذي يناقض عقيدة التثليث هو الإيمان بوحدانية الله وأنه منزه عن الكفؤ والنظير، وهذا ليس هو كل التوحيد الذي تدل عليه لا إله إلا الله، بل لا إله إلا الله تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد إخلاصا للدين له جل وعلا، ويتضمن ذلك المعرفة به وبأسمائه وإفراده سبحانه وتعالى وحده جل وعلا بذلك. ولهذا المشركون لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا المعنى وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فهموا أن لا إله إلا الله تعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له وحده. فإذا قولها القشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، ما هو مفهوم هذا القول؟ المفهوم الحقيقي لهذا القول قل لا إله إلا الله سبحانه وتعالى لم يبين فيما سبق، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإنما حصر في مناقضة التثليث، مناقضة عقيدة التثليث. فقال القشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس، وهذا هو توحيد عامة الناس. وهذا القدر الذي أشار إليه إن وجد لا يكفي في حصول التوحيد، هذا القدر الذي أشار إليه إن وجد لا يكفي في وجود التوحيد، ولا ينجي أيضا يوم القيامة، لأن هذا توحيد يعني توحيد في الجانب العلمي فقط، والتوحيد توحيدان علمي وعملي. قال ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه وتعالى عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. فهذا وصفه بأنه لباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله، أي منه خلقا وإيجادا ورزقا وتصرفا وتدبيرا، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، أي لا يعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. قال ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. إذا كان التوحيد هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فلا يعبد غيره، فالذي يخرج عن هذا التوحيد هو اتخاذ الشركاء مع الله والأنداد، وصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، وسيأتي أمر آخر وهو السخط على الخلق، السخط على الخلق، كأنه يعني يشير إلى أن الذي يخرج عن التوحيد أمران، اتباع الهوى والسخط على الخلق، والذي يخرج عن هذا التوحيد هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يصرف شيئا من العبادة لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قوله يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، اتباع الهوى قد يكون اتباعا للهوى ناقلا من الملة فيكون مخرجا من التوحيد، وقد يكون اتباعا للهوى في أمر لا يخرج من الملة، في أمر لا يخرج من الملة، فلا يوصف هكذا بالإطلاق أنه يخرج من عن هذا التوحيد اتباع الهوى. قال فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة، فقد اتخذ هواه معبودة. و اتخاذ الإنسان هواه معبودة قد يوصف به من لم يبلغ الشرك الأكبر الناقل من الملة، مثل تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة وتعس عبد الخميلة. إذا لم يبلغ في انصرافه لها مبلغا يكفر به وينتقل به من ملة الإسلام. فقوله يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة، قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده وإنما عبد هواه، والحقيقة أن عابد الصنم عبد الصنم ويوصف بأنه عابد للصنم، ولا يقال أنه لم يعبد بل عبد الصنم، وعبادته للصنم مبني على فساد اعتقاده، مبني على انحرافه، مبني على اتباعه لهواه، لكنه هو عابد للصنم ويؤاخذ بهذا العمل الذي قام به وعبادة غير الله وصرفه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فعابد الصنم يقول إذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. ميل الإنسان لما عليه الآباء قد يكون ميل لأمور هي كفر وشرك، وقد يكون في أمور مثلا هي بدع أو في أمور هي معاصي. فالشرك ليس في ذات الميل وإنما في حقيقة الميل، إن كان ميلا إلى كفر أو إلى شرك أو نحو ذلك فإنه يكون ناقضا للتوحيد، فإنه يكون ناقضا للتوحيد. قال وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. قوله وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى، هذا يوضح أن اتباع الهوى لا يقال هكذا بالإطلاق أنه يخرج عن هذا التوحيد. الأمر الثاني قال ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق، السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه وأيضا هذا محل نظر، السخط على الخلق قد يكون جزء منه سخط عليهم في رضا الله، من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فقد يكون سخطا على الخلق في سبيل الله ونيل رضاه سبحانه وتعالى، وقد يكون سخطا على الخلق في هضم لحقوقه، وهذا مباح له أن يسخط في 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 هضم لحق من حقوقه أو أمر من أموره ومصالحه. فكيف يقال ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق هكذا بالإطلاق؟ والأمر الذي يخرج عن هذا التوحيد الذي هو الشرك بالله وعبادة غير الله، صرف العبادة لغير الله، لم يذكر، وإنما ذكر فيما يخرج عن التوحيد هذان الأمران اللذان هما اتباع الهوى والسخط على الخلق. قال كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين. على كل يعني هذا الكلام كله منقول من إحياء علوم الدين للغزالي إلى هذا الموضع، ومثل ما أشرت يعني ثمة بعض الإشكالات في هذا الكلام، وقد تكلمت عن هذا الموضع بكلام أوسع مما سمعتم في أحد المجالس، من طلبه يجده بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
عفى الله عنك. قال رحمه الله: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به. وقال تعالى: وهم بربهم يعدلون. وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وقال: أفغير الله أبتغي حكما، وقال: قل أغير الله أبغي ربا، فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: إن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، أي الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك المشركون قبلهم في الأمم السابقة لم ينكروا هذا التوحيد، بل إذا سئل الواحد منهم: من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلقك، يقول الله، فهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر لأمر هذا العالم، وأن الأصنام التي يعبدونها مخلوقة لله ومملوكة له. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم هكذا يعتقدون في أصنامهم، أنها لا تملك ولا تخلق ولا ترزق، وإنما ذلك لله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربا خالقا رازقا، إلا وهم مشركون، أي مشركون به غيره في العبادة. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ فلا تجعلوا لله، الخطاب للمشركين، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا رب لكم غير الله ولا خالق لكم غير الله، تعلمون ذلك. فلا تجعلوا الله أنداد، يعني لا تجعلوا الله شركاء في العبادة. فإذا التوحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله. وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، هذا الذي أنكره المشركون. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أنكروا ذلك، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. أخذوا يتواصون بالصبر على تلك الأصنام، تلك المعبودات، وأنكروا التوحيد الذي هو توحيد العبادة الذي دعاهم إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم بالله في المحبة، يحبونه محبة مثل محبتهم لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، فلما سووا غيره به في هذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية والمحبة كانوا مشركين، مع إقرارهم بأن الله وحده رب العالمين، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. وهذا يفيدنا أن إيمان العبد بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله وحده لا يكفي في أن يكون موحدا ولا ينجي من عذاب الله، حتى يأتي بلازمه وهو توحيد العبادة، بأن يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة ويخلص له الدين. وقول الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقوله: وهم بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به، لأن العدل التسوية، عدل غير الله به أي تسوية غيره به. ولهذا فإن حقيقة الشرك الذي ينتقض به التوحيد التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه. وإذا دخل الكفار المشركون النار يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في حقوقه جل وعلا. قال: وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، أي كيف يحقق العبد المباينة للشرك في توحيد الإلهية، والمباينة هي المجانبة: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه المباينة إنما تكون بإخلاص الدين لله، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. قال الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، وقال: أفغير الله أبتغي حكما، وقال: أغير الله أبغي ربا، فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته، ولو وحد ربوبيته. قال: فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، أي أقر هؤلاء بربوبية الله أنه الخالق الرازق المنعم، أقروا بذلك. ومن أنكر من هؤلاء فإن إنكاره لذلك في ما يعلنه ويظهره، لا فيما يستيقن قلبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا التوحيد الذي هو توحيد ربوبية اجتمعت فيه الخلائق، لكنه لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي في أن يكون العبد موحدا ولا ينجي من عذاب الله. قال: وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، لأنه هو الذي كانت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، هو الذي كانت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، أي معناها لا معبود حق إلا الله، كما هو واضح في الكلام الذي قبله. فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين، لأن لا إله إلا الله الإله هو المعبود. عرفنا الفرق بين الألوهية والربوبية فيما قدمه المصنف رحمه الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فمن قال لا رب إلا الله أو جعل تفسير لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله لا يجزئ ذلك، لا يجزئ ذلك، وإنما لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله وإفراده وحده بالعبادة، وهي قائمة على ركنين، وهي قائمة على ركنين نفي وإثبات، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. نعم.
الله عين. قال رحمه الله
الولي اسم من أسماء الله جل وعلا، الولي اسم من أسماء الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وولايته لله وولايته الله سبحانه وتعالى لعباده بتوليه لهم حفظا وتوفيقا وتسديدا، والعبد مطلوب منه أن يتخذ الله جل وعلا وليا، فلا يلجأ إلا إليه، لا يلجأ إلا إليه، ولا يقبل في طاعته إلا عليه، ولا يسأل نجاته وصلاحه إلا منه، لأنه هو الولي، الولي. ومن أسمائه جل وعلا الولي أي الذي يتولى عباده حفظا وتوفيقا وتسديدا، مثل ما جاء في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني يتولاه الله في سمعه وفي بصره وفي أموره كلها حفظا وتسديدا وتوفيقا. فالعبد مطلوب من أن يتخذ الله وحده وليا، لا يلجأ إلا إليه، ولا يعتمد في قلبه إلا عليه، ولا يطلب نجاته وفلاحه وسعادته إلا منه. نعم.
عفى الله عنك. قال رحمه الله: فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه، وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به،
وقد جاء عن ابن عباس كما رواه ابن جرير الطبري في معنى الله، قال: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله قال: فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله، كان أصل الله الإله. فالله هذه الكلمة تدل على الألوهية، الصفة التي يدل عليها هذا الاسم هو الألوهية، لأن أصل الله الإله، هذا الاسم يدل على الألوهية. قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. نعم.
عفى الله عنه. قال رحمه الله: وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله، وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون.
هنا نتنبه إلى أمر مهم في فهم معنى اسم الله سبحانه وتعالى، اسم الجلالة الله، أن هذا الاسم يتضمن الدلالة على أمرين، كما قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية، هكذا قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهذا الاسم يتضمن في دلالته على أمرين: الأول الألوهية، ما هي الألوهية؟ بينها المصنف هنا، قال: وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله، وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، لاجتماع صفات الكمال فيه. إذن الألوهية هي اجتماع صفات الكمال في الله والتي بها استحق أن يؤلى. اجتماع صفات الكمال في الله والتي بها استحق أن يؤلى. والعبودية هو المعنى الثاني، المعنى الثاني الذي يدل عليه اسم الله، هو اتخاذه وحده معبودا وإخلاص الدين له وإفراده بأعمال العباد محبة وخوفا ورجاء ورغبا ورهبا إلى غير ذلك من العبادات. قالوا بهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا والصفات العليا. هذا الاسم الله جامع لجميع معاني الأسماء الحسنى، لأن الله ذو الألوهية، ومعنى ذو الألوهية عرفنا من اجتمعت فيه صفات الكمال، من اجتمعت ذو الألوهية أي من اجتمعت فيه صفات الكمال، فرجعت جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا إلى هذا الاسم. ولهذا عده بعض العلماء اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون. المشركون لا ينكرون الربوبية وإنما ينكرون الألوهية، فهو الاسم الذي ينكره المشركون. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهذا هو الاسم الذي ينكره المشركون. أما الرب لا ينكرونه. إذا قيل لهم من رب العالمين، من ربكم، من رب السماوات، من رب الأرض، لا ينكرون، يقرون بأن الله سبحانه وتعالى وحده رب العالمين لا شريك له، وأن الأصنام لا تشارك الله في الربوبية ولا تشارك في الخلق. ولو يسأل أحدهم هل هذه الأصنام تخلق ترزق، يقول لا، لا يجعلها شريكا في الربوبية. إذن الاسم الذي ينكر المشركون الله، والوصف الذي ينكره المشركون الألوهية، أما الرب والربوبية لا ينكرون ذلك. نعم.
عفى الله عنه. قال رحمه الله: ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
وهذا في القرآن كثير، آيات كثيرة جدا فيها الاستدلال بالربوبية على الألوهية. ويحتج الله سبحانه وتعالى على المشركين بتوحيدهم، توحيد الربوبية على وجوب توحيد الله في ألوهيته، مثل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي أنزل لكم من السماء ماء أخرج الذي أنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي هذه خلق السماوات وخلق الأرض وإنزال الماء وإخراج النبات، هذه كلها يقرون بأن الله تفرد بها وأنه سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك، وأنه متفرد بذلك لا شريك له سبحانه وتعالى. ولهذا قال في تمام هذا السياق: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فالقرآن في آيات كثيرة يحتج الله سبحانه وتعالى فيها على المشركين بإقرارهم بربوبية الله، أن ذلك يلزم منه أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم.
فالله عنك. قال رحمه الله: وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية على أن منهم من أشرك في ربوبيته، كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
نعم. الآن يقول الشيخ رحمه الله في هذا السياق، هذه الآيات التي في سورة النمل، يقول رحمه الله أن الله كل ما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله؟ أإله مع الله، أي هذا الذي تقرون بأن هذا وصفه خلقا ورزقا وتدبيرا، أإله مع الله أي أمعبود يستحق أن يعبد مع الله الذي تقرون بأنه تفرد بهذه الأشياء؟ فكل ما ذكر شيء من آيات الله ذكر عقيبها: أإله مع الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي أنتم تقرون بذلك، أإله مع الله؟ أإله مع الله أي أثم من يستحق أن يعبد مع الله الذي تفرد بخلق هذه الأشياء؟ هذا استدلال على هؤلاء بإقرارهم بربوبية الله على وجوب إخلاص العبادة له وإفراده وحده بها. ثم نبه هنا على أمر، قال على أن منهم من أشرك في ربوبيته، على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله. فمن المشركين من أشرك في الربوبية، منهم من إضافة إلى إشراكه مثلا في الألوهية جحد البعث، فهم يتفاوتون في ذلك. نعم.
الله عنك. قال رحمه الله: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية، والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي، المعطي المانع، الضار النافع، المثيب المعاقب.
هذا الاسم الملك هو أحد الأسماء الثلاثة التي صدر بها هذه الرسالة بقوله: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. ومر معنا شرح المصنف وبيانه لاسم الرب ثم اسم الله، وهذا بيان منه لهذا الاسم الثالث وهو الملك. فيقول الملك هو الآمر الناهي، الملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين، ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فأي لا يؤمر ولا ينهى. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأي إلا لآمرهم بعبادتي وتوحيدي. فالملك هو الآمر الناهي، الآمر الناهي. إذن ثلاثة أمور الآن: الرب الذي خلق هذا الخلق وأوجد هذا الكون، والملك الذي بيده الأمر لا شريك له يأمر وينهى لا شريك له في ذلك، والله وهذا يقتضي الامتثال والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى وأن يفرد وحده جل وعلا بالعبادة. قال الذي الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب. نعم.
فالله عنك. قال رحمه الله: ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة الرب والملك والإله، فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم، أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها.
هذا كلام عظيم جدا، كلام عظيم جدا في اشتمال سورة الناس على هذه الأسماء الثلاثة. قال: ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة الرب والملك والإله. وسورة الفلق فيها الاستعاذة باسمه تبارك وتعالى الرب: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ففيه الاستعاذة باسمه الرب. أما سورة الناس ففيها الاستعاذة بالرب والملك والإله، بالرب والملك والإله، وجاءت على هذا الترتيب: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، جاءت على هذا الترتيب. ثم انظر هذا البيان الجميل في دلالة هذا الترتيب في الاستعاذة. قال: فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس، ماذا تعني؟ فيها إثبات أنها الخالق الفاطر المبدي لهذا الكون الموجد له. فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم، لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، ملك الناس، فرب الناس هو الذي خلقهم وأوجدهم، وملك الناس أي الآمر الناهي، لم يخلقهم عبثا ولن يتركهم سدى. قال: فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق في الخلق في رب الناس والأمر في ملك الناس، فأثبت الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، ربا موجدا كما يدل عليه رب الناس وملكا مكلفا كما يدل عليه ملك الناس، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ جاء الجواب على ذلك في إله الناس، إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. قال: فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها. ما قبلها رب الناس ملك الناس توطئة لما بعده وهو الإلهية، لأن الإلهية المقصود، فالله خلق الخلق لغاية وهي أن يعبدوه، أن يقصدوه وحده بالذل والخضوع، فالإلهية هي الغاية. فجاءت ما قبلها كالتوطئة لها. نعم.
عفى الله عنك. قال رحمه الله: وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، وجاءت الاستعادة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده، لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
نعم، هذا تنبيه من المصنف لعظيم شأن هاتين السورتين، سورة الناس والفلق، وأنهما أعظم عوذة، أي أعظم ما يتعوذ به وأعظم ما يستعاذ به، ما جاء في هاتين السورتين، سورة الفلق وسورة الناس، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما، وقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، 11 عقدة في فتح الباري لابن حجر، ذكر الحافظ ابن حجر أنه جاء من حديث ابن عباس بسند ضعيف أن عدد العقد 11 عقدة، وذكر أن أخرج ذلك البيهقي في الدلائل، دلائل النبوة. قال وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة، فانحلت بكل آية عقدة. على كل، هذا تنبيه إلى عظيم مكانة هاتين السورتين، وأنهما أعظم ما يتعوذ به المتعوذ، أي أعظم رقية في زوال السحر والخلاص من الحسد والعين وغير ذلك، فهي أعظم ما يرقي به المرء نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في شكايته ويرقي نفسه بذلك، ولما ويمسح على بدنه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا أوى إلى فراشه، ولما اشتد عليه المرض كانت عائشة رضي الله عنها تأخذ بيده وتمسح، ثم كانت تمسح هي بيدها على النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن، في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده، لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. هنا في قوله الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، هذا التعريف مطابق للتعريف الذي نقلت لكم عن ابن عباس، قال ذو الألوهية والعبودية، ذو الألوهية والعبودية. فقوله الإله، الإله وهو المعبود وحده، هذا بمعنى قول ابن عباس العبودية، وقوله لاجتماع صفات الكمال فيه هذا معنى قول ابن عباس ذو الألوهية، ذو الألوهية أي الذي اجتمعت فيه صفات الكمال فأفرد وحده بالعبادة وأخلص الدين له جل وعلا. وقوله رحمه الله ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني لم يذكر اسم الملك واسم الرب في المواطن الأخرى، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. فتقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. الجلالة تعرف غيرها، الجلالة أي اسم الله، اسمه تبارك وتعالى الله، وغيرها لا يعرفها. ولهذا تجد في القرآن يذكر اسم الجلالة الله، ثم تذكر أسماء الله أو صفاته بعد هذا الاسم فيكون معرفا لها. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الخالق البارئ المصور، وهكذا. وغيرها لا يعرف بها، يعني لا يقال الرب هو الله الخالق الرازق، أو الرحمن هو الله الخالق الرازق، وإنما الجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها، مما يدل على عظم هذا الاسم، وأن الأسماء الحسنى والصفات العليا ترجع إليه، وهو جماع هذه الأسماء. نعم نعم.
الله عنك. قال رحمه الله: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. وربوبيته سبحانه
حسب ترتيب الإخوة يتوقف الآن الدرس، ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. حسب ترتيبهم يقولون توقف الدرس وتكون الأسئلة. نعم. ماذا؟ كأنه إيش؟ لا لا لا، هو يتكلم على ما يرى أنه ينقض هذا التوحيد، يتكلم على ما ينقض هذا التوحيد الذي هو السخط على غير الله، بمعنى أنه يلتفت القلب، هذا الذي يسخط على غير الله يلتفت قلبه إلى هذا الغير. وهذا الغير بحكم التقرير الذي ذكره مسبقا أمره وغيره بيد الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يكون التفات إلى غير الله، يعني لا ينبغي أن يكون. فإذا حصل سخط على الغير يرى أن هذا السخط ناقض لهذا التوحيد. ما المعنى الذي أشرت إليه ليس واردا وليس مقصودا أيضا لقائل هذا الكلام، ليس مقصودا لقائل هذا الكلام، وإنما مقصوده أن مما ينتقض به هذا التوحيد التسخط لغيره، لأن فيه التفات القلب لهذا الغير. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.